بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستكمل هذه المجالس المباركة في صحبة شيخنا الفقيه العلامة عبد الله بن عبد العزيز العقيل في شرح كتاب التسهيل. نقرأ
بسم الله.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها، وما قبلها إن جمعت إليها، كالحائض تطهر والكافر يسلم والمجنون يفيق ولو صلى كافر أسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. يقول رحمه الله المؤلف: إنما هو ذكر خمس على مكلف. المكلف إذا أطلق الفقهاء مكلف فهو من جمع بين أنه مسلم له كافر، بالغ ما هو صغير، عاقل ما هو مجنون. البالغ العاقل المسلم على شرط للصلاة، وإن المكلف البالغ العاقل. قال: لا حائض ونفساء. الحائض والنفساء تسقط عنهم الصلاة تخفيفا لهما، لأنها تتكرر عليهم، بخلاف الصيام الذي هو شهر في السنة، إذا وافق حائض فإنها تقضي. قال: ويؤمر بها ابن سبع. الصغير ما عنده سنين ولا يؤخذه بشيء، إذا بلغ سبع سنين صار يعرف العلم، يأخذ ويعطي ويفهم، يؤمر بها أمرا بدون إلزام، حتى يحفظ المسجد مع الناس ويرى كيف يؤدون الصلاة ويتعود على ذلك. يؤمر بها لسبع، ويضرب على تركها لعشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم للصلاة لسبع ويضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. أول سنة من السبع أمر خفيف، ولو ترك الصلاة وراء ولي أمره ما صلى ما يغلط عليه. والسنة الثانية يعني ثلاث سنان صار يعني أبلغ من الأول وأتقل العلم، والسنة التاسعة أبلغ منهما، والعاشرة يضرب إلى ما صلى. وهي ما تجب عليه، وإنما تجب على وليه أن يمره ويضربه لأجل يتعود على الصلاة. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وعلى ولي الأمر أن يؤدب أولاده وبناته على التخلق بالأخلاق الفاضلة، التأدب بالآداب الشرعية، يعلمه كيف يأكلون وكيف يجلسون للأكل وكيف يلبسون ثيابهم. النبي صلى الله عليه وسلم علم غلام، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكل شيء من أحوال ابن آدم له كمال وله آداب، النوم له آداب، واللباس له آداب، وخروج من البيت له آداب، ولكن له آداب. فعلى ولي أمرهم أن يعطيهم ويعلمهم هذه الآداب والأخلاق الفاضلة. قال: فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها أعادها. هذا تقدم الكلام عليها. وانه مثلا لو صلى الفجر وهو لم يبلغ 15 سنة ثم احتلم فانه يقولون يجب عليها عليه ان يعيدها لانه صلاها في حال ما تجب عليه، فهي في حقه سنة الصلاة الأولى، نقول يصليها مرة ثانية. والقول الثاني أنها تجزئه ولا يجب عليه أن يعيدها، لكن قال بعد ذلك وما جمعت إليها. هذه ثانية، هذه إذا كان مثلا فإن بلغ فيها أو بعدها في وقتها عادها، وما قبلها إن جمعت إليها، مثلا المغرب تجمع مع العشاء والظهر تجمع مع العصر، فلو فرضنا مثلا أنه بعدما صلى العصر نام واحتلم، نقول عليك أن تصلي العصر والظهر اللي تجمع معها، أو كذلك بعد صلاة العشاء احتلم نقول صلى العشاء والظهر اللي معها. لا إله إلا الله. وشو ثالث؟ قال كالحائض تطهر والكافر يسلم والمجنون يفيق. مجنون لما صار بعد صلاة العصر جاء له إنسان جرى عليه وعافاه الله، رد عليه عقله صحيح، يقول صلى العصر وصلى قبله الظهر لأنهما يجمعهما وقت واحد. كافر أسلم، لما أسلم بعد صلاة العصر تقول صلى العصر والظهر معه، مثلها المغمى عليه ونحو ذلك. ولو صلى كافر يقول أسلم، يعني حكمنا بإسلامه يتولاه ونحبه ونؤيده ونعلمه شرائع الإسلام ونعلمه الأخلاق الفاضلة، فلو أراد أن يرجع إلى الكفر مرة ثانية ما مكناه من ذلك، إلا أن كان مرتد، المرتد يقتل من بدل دينه فاغتر قتله. وصلى كافر أسلم. ووقف الظهر
قال المؤلف رحمه الله تعالى ووقت الظهر من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله بعد الذي زالت عليه الشمس ثم يعقبه العصر وهي الوسطى، والمختار إلى مصير ظل الشيء مثليه، ويبقى وقت الضرورة إلى الغروب، ثم يعقبه المغرب وهي الوتر، ويمتد إلى غروب الشفق الأحمر، ثم يعقبه العشاء ويختار إلى ثلث الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في المشرق، ثم يعقبه الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس، ويدرك الوقت بتكبيرة كالجماعة والجمعة بركعة، وأوله أفضل إلا العشاء الآخرة ما لم يشق، والظهر في حر أو غيم لمن يقصد الجماعة، وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر جمع وشغل بشرطها، فإن أخرها جحودا كفر أو تهاونا دعي إليها، فإن أبى وجب قتله إذا ضاق وقت التي بعدها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور مرتبا إلا إن خشي فوت حاضرة وإلا أتمها نفلا ثم رتب.
قال رحمه الله تعالى لما ذكر وجوب الصلاة تقدم الكلام على كيفية، يعني حينما فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في السماء، الله تبارك وتعالى فضل بعض النبيين على بعض، فضل نبينا صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة، منها إذا نظرنا إلى لما أن أراد الله سبحانه وتعالى أن يخاطب موسى خاطبه من الأرض من وادي طوى. أما محمد صلى الله عليه وسلم فصعد به إلى السماء وصعد به إلى شجرته المنتهى إلى منتهى شيء. فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى من إكرامه لنبيه وفرضها 50 ثم هيأ الله يسر الله وخففها إلى 5 وقال هي 5 في الفعل و50 في الفضل. لها أوقات وقتها لما يلي النبي صلى الله عليه وسلم من المعراج عند الفجر ما تمكن من الصلاة الفجر. لما نزل الظهر نزل جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء ثم صلى الفجر. هذا فعلها في أول الوقت. فلما كان من الغد نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في آخر الوقت. ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين. جعل الله هذا في تسهيل الشريعة وتسهيل أمور الناس أنه إن صلى أول وقت أو وسطه أو آخره فهي مجزئة، بس لا آخر الوقت لا صليتها، مع أن أول وقت ضرورة أو أفضل أول وقت. قال وروح من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله. ما كان الناس عندهم فيما سبق علامات على الأوقات، لا عندهم ساعات ولا عندهم تقاويم ولا عندهم شيء من هذا. الفجر يشوفون الفجر يطلع، والمغرب يشوفون غابة الشمس، والظهر يعرفون الزوال. يبقى العصر هو اللي قد يكون يعني في نوع من الشباش، وعادتهم يعرفون على أن طول الإنسان سبعة أقلام بقدمه. كل إنسان طوله 7 أقلام تنقص قليل بقدمه، إن كان طويل فالغالب يكون قدمه طويل، وإن كان الرجل قصير فقدمه قصير. إذا أرادوا يعرفون وقت دخول العصر وقف الإنسان في الشمس وعرف كيف منتهى ظل رأسه، ثم قاس ما بين قدميه إلى ظل رأسه بقدمه 1، 2، 3، 4، 5، 6 إلى 7 عرف أنه قد دخل وقت العصر. من الزوال إلى مصير ظل الشيء مثله، سواء شجرة أو عود النخبة أو آدمي أو غير ذلك. فمن الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله هذا كل وقت للصلاة، لكن أفضله أوله. فإذا صار ظل الشيء مثله دخل وقت العصر، ما بينهما فاصل ولا حاجة. وقت العصر له وقتان، وقت ضرورة ووقت اختيار. الأفضل أن يصليها بعد دخول وقتها، فإن أخرها إلى وقت الضرورة فهذا جائز، وبتأخيرها إلى وقت الضرورة ما يجوز. وقت الضرورة وشو؟ وقت الضرورة إذا تصرف الشمس أول ما تطلع الشمس سبحان الله العظيم حمراء صافية قوية، ثم لا تزال تقطع الأفق الفلك حتى إذا صار عند غروب الشمس صرت. فإذا صرت هذا وقت الضرورة، ما يجوز تأخيرها إلى هذا الوقت إلا للضرورة. ونحو ذلك قال ظل الشمس بعد الذي زالت عليه الشمس، وثم يعقبه العصر وهو وسطى ومختار إلى مصير ظل شيء مثله. هذا المذهب الذي مشى عليه المؤلف، والصحيح أنها حتى تصفر الشمس، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب، ثم يعقبه المغرب مباشرة وهي الوتر، وتر النهار. الله تبارك وتعالى وتر ويحب الوتر وأمر بالوتر وجعل أشياء أغلبها وتر، فخلق السماوات وتر والأراضي وتر والصلوات وتر والطواف وتر والسعي وتر وصلاة النهار وتر وصلاة الليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا يا أهل القرآن. بعض العلماء يقول إنها واجبة ولا يحل تركها، وبعضهم يقول إنها مستحبة لكن استحباب القوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ما يتطوع إلا الوتر وخفي الفجر، فالوتر هذا لما كانت الصلوات صار المغرب وتر النهار وتر الليل التهجد. قال ويمتد وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق، والشفق نوعان، شفق أبيض وشفق أحمر. الشفق الأبيض ما يغيب إلا بعد تقريب ثلث الليل، والشفق الأحمر هو الذي وقف فيه إذا مضى بعد غروب الشمس مقدار ساعة ونصف تقريبا، والذي حدده صرخ الله. ثم يعقبه العشاء، والعشاء وقت طويل، ويختار إلى ثلث الليل. هذا المذهب الذي جرى عليه المؤلف، والقول الصحيح في الأحاديث الصحيحة أنه إلى نصف الليل. فإذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل فقد انتهى وقت الاختيار وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. قال وقت إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعتدل في المشرق. الفجر فجران، فجر يقال فجر كاذب، يقال له فجران، يقال له ذنب السرحان، وهو يأتي مستطيل يركز إلى قريب ثلث السماء، وهو أبيض يظن الظان أنه هو الفجر، وهذا هو الفجر الكاذب. وعلامته أن الإنسان إذا نظر بينه وبين الأفق يجد ظلمة ما يجد نور، أما الفجر الحقيقي فهو الذي ينتشر يمين وشمال، وإذا نظر الإنسان بينه وبين الأفق وجد نورا، هذا هو الفجر الصادق. قال ثم يعقبه الفجر ويبقى إلى طلوع الشمس وقت واحد، هذا تحديد الأوقات. بقي الإدراك، كيف يدرك الوقت، كيف يدرك الجماعة، كيف يدرك الجمعة، أو يدرك الوقت بتكبيرة. إذا كبر قبل أن يخرج الوقت فقد أداها أداء كالجماعة. والجمعة لا، الجمعة بركعة. الجمعة لو جاء إنسان والإمام في الجمعة قد رفع من الركعة الثانية ما يعتبر أداها ولا يصليها، يصليها نافلة، يصليها الظهر. قال بتكبيرة كالجماعة والجمعة بركعة، والصحيح أنها كلها ما تدرك إلا بركعة، وأوله أفضل. في حديث أول الوقت رضا الله، والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها، أو قال لوقتها. لا إلا الله. وعشاء أقول وأول أفضل إلا في حالات العشاء الآخرة ما لم يشق على مأموم، والظهر في حر شديد أو غيم لمن يقصد الجماعة، كان رحمهم الله فقراء ما عندهم ثياب كثيرة، إنسى عنده ثوب واحد، فإذا أرسل مطر ولا شيء تلوث، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يحرجهم في أيام يعني أيام الشتاء في بلاد الشام وتركيا والأناضول اللي فيها أمطار وثلوج، فهو يعني رفاقا بهم لا يخرجون من الظهر خرجة ومن العصر خرجة شق عليهم، يؤخرون الظهر ويعجلون العصر في المقدار أنهم إذا وصلوا إلى المسجد يعني يمكنهم يصلوا تحية المسجد أو الراتبة أو الصلاة ثم يقضوا العصر، سيكون خروجهم واحد، سيكون ثيابهم مرة واحدة ومشقة يوم مرة واحدة، فإذا صلوا الظهر ولا مقدار ما بقي على ذلك إلا دقيقتان ثلاث، أذن العصر انتهى الأذان صلوها، هذا يسمى جمع صوري، لهم ما يجوز من جمع قليل، هذا يقول والظهر في حر أو غيب لمن يقصر الجماعة أو في الحر الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوا بالظهر فإن شدة حر من فيح جهنم، ويقول في الحديث الآخر إن النار شكت إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا وأحرق بعضي بعضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بنفسين، نفس في الصيف في شدة الحر ونفس في الشتاء في شدة البرد، ومن قال في يوم من الأيام الله أكبر ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجلني من فيح جهنم انتهى، يعني حصل الأجر العظيم في ذلك. لا إله إلا الله. وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها من غير عذر أي عذر جمع، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ما يجوز تأخيرها عن وقتها إلا إذا جمع فإن كل ذلك واحد، أو كان عذر أو مستوى بشرطها فإن يعني مستوى بشرطها مثلا ما عنده ماء إلا في البير وجمع حبال يبي ينزل بها إلى الدلو ونحو ذلك. وحرم تأخيرها أو بعضها عن وقتها بغير عذر شرعي، هذا يعذر إلا إذا كان العذر فهو غير معذور. قال فإن أخرها ترك الصلاة جحد لوجوبها كفر، يجب عليه أحكام الكفار، يضع عليه يعني أن يتوب ويرجع ينصح ويعطف عليه، فإن أبى أمهي يوم أو يومين ثلاثة ثم ذبح عنقه، أو تهاون ولا يقول أنا أعرف أن الصلاة واجبة فإنها أوجب شيء لكنه ما قام بها. قال أو تهاون الدعي إليها فإن أبى وجب قتله إذا باق الوقت التي بعدها، ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، ويجب القضاء على الفور إذا تجلس على الصلاة صلاتين لا يأخرها أقضيها مرتبا سيد الظهر قبل العصر يوم الأحد مثلا يوم الاثنين، إلا أن خشت فوت حاضرة يعني السنوات كثيرة وجالس المصلى يصلي واحدة اثنتين ثلاث دخل وقتها يعني عجب يخرج قال لا إذا أبغى أخرج أنت صلى الحاضرة ولو عكست الترتيب لا مانع من ذلك، ويستبعد إلا أن يختفوا الخذ الحاضرة وإلا أتمها نفلا ثم رتب نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة، وهما فرض كفاية على الرجال بالصلوات الخمس، ويقاتل أهل مصر بتركهما، وهو 15، وهي 11، ويسن مؤذن صيت عالم بالوقت يثوب بعد الحيعلة في الصبح، ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها، وإنما يجوز مرتبا لا بفصل كثير ومحرم، ويقول مستمعه مثله إلا في حيعلة فيحوقل ويسأل بعده الوسيلة، وتسن له الطهارة وقيامه مستقبلا على علو يجعل إصبعيه في أذنيه ملتفتا في حيعلته يمينا وشمالا، ولا يزيل قدميه وترسله وحذرها.
نعم. باب الأذان والإقامة، وهذا من محاسن هذا الدين الإسلامي، أن الإنسان أن الناس أنهم يختارون أحسنهم صوت وأنداهم وعفاهم قبل وجود مكبرات الصوت هذه، ويصعد على أعلى محل في البلد، ثم على بيت وإلا على حجرة، ثم يكرر هذه الألفاظ التي فيها التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الدعوة إلى الصلاة، ووعدهم أنها الفلاح، يكرر هذه الكلمات حتى اللي ما سمعها يسمعها، واللي سمعها يتأملها، وفي لها عبر. فهي من محاسن الدين الإسلامي. قال: باب، وهما فرض نفر الصلاة والصيام، لكن فرض كفاية، ما يجب على الناس كلهم يأذنون، يأذن واحد فقط، فرض كفاية على من؟ قال: على الرجال بخلاف النساء. لأي شيء؟ قال: للصلوات الخمس، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فلو الإنسان بغى يتسنن ولا يوسر ما يسبح النهي، يقاتل أهل مصر تركوهما. أولا مشروعية الأذى والإقامة، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بلغهم الصلوات صاروا يحضرون بدون توقيت، وهم أعمال وأصحاب أعمال وفلايح من واضح، منهم من يجي بدري مبكر ثم يتأخر عن الصلاة فتتعطل عمله، ومنهم بالعكس من يتأخر فتفوت الصلاة. فاجتمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله انظر في أمرنا، منا من يتعطل منا كذا وكذا، تداولوا الأمر بينهم. قال قائل منهم: أنا أرى أنكم تدعون بوق مثل بوق اليهود، ينفخ به يسمعون الناس كلهم يحضرون. فكره النبي صلى الله عليه وسلم حيث الناس اليهود. قال بعضهم: أجل نفعل ناقوش مثل نقص النصارى اللي في كنائسهم، وسمعناها تجمعوا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، وانصرفوا في ليلتهم ما بعد بثوا في شيء. بعضهم قال نرجع النار مثل نار المجوس، بعضهم قال ثم. ثم ان عبد الله بن زيد الصحابي الجليل لما نام في الليل رأى رؤيا مر رجل معه بوق اليهود، قال تعالى تبيع البوق؟ قال ما تصنع به؟ قال ننادي به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ تقول: الله أكبر الله أكبر، ثم سرد الأذان المطلوب هذا. فوعاه هذا الصحابي عبد الله بن زيد وأتقنه وحذره، ولما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله رأيت كذا وكذا وكذا وكذا، فقاس الله صلى الله عليه وسلم ان هذا رؤيا حق، لكن انت صوتك ضعيف، القها على بلال فانه انت صوتك. فشرع بلال يؤذن فيها. فلما شرع بها جاء عمر رضي الله عنه بن الخطاب مشرع ودخل عليه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق اني قد رايت به المراه ادخل لكم العاث من رؤيا حق. وش قال هنا؟ يقاتل أهل النصر في أخوهم وهو 15 جملة، 15 جملة. الله أكبر 4 مرات، الشهادة شهادتان 4 مرات، والتكبير بعد ذلك حي على الصلاة حي على الصلاة 4 مرات، 4 و4 و4 أي 12، التكبيرتان والشهادة. بس يبقى فيه بعض الناس يعني يزعمون بأن التكبير على جملة جملة كما يفعله أهل نجد، يقول الله أكبر ثم يسكت، ثم يقول الله أكبر ثم يسكت. وبعضهم يقول لا، إن السنة إرداف التكبيرة الثانية إلى الأولى، فيقول الله أكبر الله أكبر، وهكذا العمل على هذا في الحجاز في مكة والمدينة وغيرها. هذه من ناحية. الثانية لما قال إذا في صلاة الفجر في أذان الفجر إذا قال الصلاة إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح ألف هذه كلمتين، يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فهذه الكلمتان فيها تنبيه للنائمين. منهم من يقول الأفضل فعلها في الأذان الأخير كما هو عمل عليه، ومنهم من يقول لا، الأحسن أنها تقال في الأذان الأول، لأنه هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وقال في حديث آخر إن بلالا يؤذن بليل يوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. فمن تأمل الحديث هذا وجد أن اللي تمكن فيه الناس من ذلك فالأذان الأول للناس النايمين، أما الأذان الأخير الناس جميع مستعدين. ثم أيضا المشكلة الثانية الأذان المفروض، النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعل بين أذانك وإقامتك قبل ما يأكل الآكل يفرغ الآكل من أكله ومتوضي من وضوءه. وعثمان رضي الله عنه زاد في أذان الجمعة الأذان الأول الذي يعني يكف الناس من دكاكينهم وأعمالهم ويتأهبون للصلاة. لكن مع ذلك في الحرمين الشريفين مكة والمدينة يؤذن الأول ثم يشرعه بالثاني، ما بينهما شيء يعني يحسبه المقصود. لو أذن وإنسان زاب المسجد ما بدأ يصل الصف إلا قد أذن الآخر. فهذا ينبغي النظر فيه هو الحل لذلك. قال وهو إحدى عشرة، هو 15 بدون ترجيع، 15 بدون ترجيع. الترجيع وشو؟ الترجيع أن يكرر الشهادتين مرتين. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، أبا محذورة غلام من غلمان مكة شباب، ولما أنهم مر النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى السائرة وأذن صار الشباب هذا يغلجون صوته يؤذرون. منهم أبو محذورة لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانه دعاه ومسح صدره ورأسه ودعا له بهداية فاهتدى وأسلم وعلمه الأذان وقال فقل الله أكبر الله أكبر ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. لكن لما كان حديث عهد الإسلام وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تمكن الإسلام من قلبه قال تشهد مرتين يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سرا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يجهر بها حتى يعني يتطابق الباطن والظاهر. هذا يسمى أذان أبو محذورة وهو يسمى الترجيع. أذان بلال ما في هذه. أهل مكة كانوا يرجعون وأهل المدينة ما يرجعون. هذا قال ويسن وهي إحدى عشرة هي هو خمسة عشر كل جملة وحدها يسن له أن يترسل في ذلك أن يترسل ما يستعجل لأنه مطلوب إبلاغ البعيدين. وقالوا حتى أنه يرفع وجهه ويدخل إصبعيه الثنتين السباحتين في أذنيه حتى أن الصوت ينحدر ويطلع مع الفم بسرعة وحتى من رآه وهو بعيد يعرف أنه يؤذن ما ظن أن يرقب على شيء طائر ضاع ولا يتفرج على عورات الناس لأنهم كانوا في الأول يؤذنون على المنارات. وهذا قالوا أن على المؤذن إذا أراد أن يصعد المنارة أن يتنحن وينبه الناس. وأما الإقامة بالعكس يسن له أن يحذرها يعني أن يشجع بها حذرها. وهي أيضا ما فيها تكرار مثل تكرار الأذان. أمر أذان أمر بلال أن يشفع الأذان أن يشفع الأذان ويسر الإقامة. بل يقول أربع مرات الله أكبر مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرة أشهد أن محمد رسول الله مرة إلى آخره كما تسمعون المؤذن ويقيم. قال ويسن مؤذن صيت حتى أنه يكون أبلغ يبلغ الناس البعيدين عالم بالوقت يثوب بعد حياته في الصبح التفريق قوة الصلاة خير من النوم ولا يؤذن قبل الوقت إلا لها وشلها يعني الفجر لو أذن قبل الظهر بدقيقة ما صح أذن قبل العصر بدقيقة ما صح. أما إذا أذن قبل الفجر ولو بساعة أو أكثر من ذلك فإن أذانه صحيح لأن النبي أقره. قال وإنما يجوز مرتبا ما يتشهد قبل التكبير ولا يفصل كثير لا بفصل كثير ومحرم. إذا قال الله أكبر يباشر الله أكبر ثانية بخلاف مثلا اللي مثلا في رمضان وهو صائم وجائع كبر التكبيرة ثم بقي مدة يأكل تمر مثلا إذا طالت المدة ما صح لا بد يواصل بينها لا يفصل كثير وإذا كان قليل ما يضر أو محرم يعني يتكلم كلمة فحش ولا لعن مروح لعن يبطل وضوءه يبطل عمله ويقول مجتمعه مثله يعني مثله لكن مهم مثله بل رفع الصوت مثله يعني الله أكبر يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا في حيعلة حيعلة قلت حيعلة الصلاة فيحوقل يقول حوق له هذا علم النحو يعني بدل ما معروف عند طلبة العلم الحيعلة من الحمد من حي على الصلاة والحوق له الحمد لله المعروف عند الناس بسمة الطمرة بسمة الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين حوق له حوق حي على يحي على لأنه ما يصلح عند الإنسان إذا سمع الإذان يقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة وما نحي على الصلاة تعال وأقبل صل ما يعني يصلح أن اللي قام يقول أن تعال أقبل صل قال حي على ويسأل بعده الوسيلة إذا جاوب المؤذن وقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة وله أحكام أخرى منها الطهارة ينبغي له أنه ما يؤذن إلا مغتسل فاعل جنابه وتجدد على حدث وهذا سنة الطهارة وقيامه يعني يؤذنه قائم وإذا أذنه جالس صح بس يعني تفوت الفضيلة وكونه مستقبل القبلة لو صلى لو أذن وهو عاكس ما ضر لكنه ينقص الفضيلة على علو أما شخص مسجد ولا منارة ولا شجرة على علو يجعل إصبعيه في أذنيه حتى من رآه ولا من بعيد يعرف أنه يؤذن ملتفتا في حيعلة يمينا وشمالا حتى يسمعون لأنه صوت يذهب الأمام الخلفيين ما يسمعون ولا يزيل قدميه يعني خلي ثابت رجليه محله وبعضهم يقول إذا كان في منارة المنارة هذه لها بلكونة فهو إذا أذن من جانب ما يسمعه اللي يحول بينه وبين المنارة إلا كل يعني ينحرف إليها قال وترسله وحذرها بذل عود الأذان وحذر عن الإقامة وحذرها كم؟
سن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة هي ستة دخول الوقت والطهارة من الحدث ومن الخبث بدنا وثوبا وموضعا لا إن عجز وستر منكبيه وعورته بما لا يصف البشرة من سرته إلى ركبته والأمة ونحوها مثله والحرة سوى وجهها وكفيها والدبر أولى والعورة أولى من المنكب فلو عدم فقاعدا إيماء وإن صلى قائما جاز ويحرم على الرجل الذهب وما هو أو غالبه حرير فلا تصح الصلاة فيه كالمغصوب والحش والحمام والمقبرة وعطن الإبل وإنما تصح في الكعبة وعلى ظهرها مثلا الخامس استقبال عين الكعبة للقريب وجهتها للبعيد وإن اشتبهت سفرا اجتهد بشمس وقمر ونجوم وريح ومياه وحضرا بخبر ثقة عن علم ومحاريب مسلم والعاجز
يقلد عارفا، فلو اختلف قلد أوثقهما عنده، ويجدده ولا يعيد ولو أخطأ إلا الحاضرة، ويسقط لعجز ويصلي كيف أمكن وتوجه، كنفل السفر للسائر والهارب من سيل أو سبع. السادس النية، فيعين المعينة ويقارن بها التكبير، فإن تقدمت يسيرا جاز ما لم يفسخها، ويجب استصحاب حكمها ويسن ذكرها.
قال رحمه الله تعالى لما أنه ذكر الصلاة وأحكامها ذكر شروطها، شروطها من كمال الصلاة أن الصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن ولها مكروهات يجب تجنبها أو مبطلات يتجنبها، وكل بحث لها بحث مستقل، هذا بحث على الأوقات. قال الشروط، قال شروطها ستة، بعضهم يقول شروطها تسعة، وهذا هو الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في شروط الصلاة. والثلاثة هذه حيث أنها تذكر أنها شرط في كل عبادة يقول ما يذكرها، يعني الإسلام والعقل والتبيين، هي ثلاثة لا بد منها. فإذا حذفنا ثلاثة من تسعة يبقى ستة. الستة قال أولها دخول الوقت، وهذا تقدم في الأوقات. الثاني الطهارة من الحدث، من الحدث والخبث، كما قال الطهارة فعل الحدث وما في معناه ذرور الخبث. الحدث يرفع رفع والنجاسة تزول زوالا، الطهارة من الحدث يرفع الخبث، بدنا وثوبا ليلبس، وموضعا ليسجد عليه أرض، قطعة أرض ولا سجادة ولا فراش ولا نحو ذلك، هذا لا بد منها. فإن احتاج إلى شيء من ذلك عند الحاجة فإنه يتقي الله ما استطاع، ما لا وجب ما عجز. قال الرابع ستر العورة، العورة والمنكب أيضا في الفريضة بما لا يصف البشرة، ما الشرط جيب الإنسان وراءه أهو أسود هو أبيض ونحو ذلك، من شرته الأعلى إلى ركبته أسفل. فهذا الموطن ما يجوز لأحد يطلع عليه ولا يجوز كشفه، يجب ستره إلا عند حاجة إلى ذلك. قال والعورة هذه تختلف باختلاف الأشخاص، الرجل له عورة والمرأة لها عورة والأمة لها عورة المملوكة والبنت الصغيرة الحرة لها عورة، ذكرهم في دليل الطالب ثمان عورات، ولكن هذا أخف من ذلك، هذا في حال الصلاة. إله إلا الله بما لا يصف البشرة من شرته إلى ركبته، والأمة نحوها مثله مثل الرجل مو مثل المرأة، المرأة كلها عورة إلى وجهها، فلو عدل الدبر أولى والعورة أولى من المنكب، فلو عدل يعني ما وجد شترة تكفي السوأتين والكتف، فلو عدم فصلى إماء، وفين عدم فقاعدا إماء، والعياذ بالله خالف فيما سبق يعني الإنسان إذا سافر يقطعون عليه قطع الطريق الحسن ويشربون ما فيه حتى يخلعون ثوبه من على ظهره ويبقى عورته كما خلقه الله. قد يكون جماعة رجال ونساء، فإذا جاء وقت الصلاة اتقوا الله ما استطعتم نصلي. يقول يصلي العالي قاعد بالإمام أول يجلس جالس ما يركع ويسجد، لأنه كل ما ركع وسجد انفرجت عورته. والقول الثاني بأنه لا مانع من أن يصلي كلابس السترة لأنه معذور وهو أصح. لا إله إلا الله. وإن صلى قائما جاز. ويحرم على الرجل لما ذكر سترة الصلاة استدراج وذكر ما يحرم على الرجال من الحرير ونحوه الذهب، قال يحرم على الرجل الذهاب وما هو أو غايبه حرير. الذهب تقدم في باب الآنية أنه يحرم الذهب والفضة على الرجال والنساء، حتى النساء، النساء يجوز لها في حال التحلي، من جاءت الآنية الشرب لا ما. وكذلك هذا قال الذهب الحرير لو ما لقى إلا ثوب حرير فيصلي فيه، منهم من يقول يعيد ويصحيح ما يعيد، فلا تصح فاستراح فيه كالمغصوب، يعني يسرق ثوب يصلي فيه ما يجوز. والحش وهو العياذ بالله يعني حمامات المراحيض ما يصلي الانسان فيها، الماء الشياطين ويذكر الله فيها الحش. والحمام، الحمام المراد به الحمامات اللي في البدانه، العواصف اللي فيها قصف كبير فيها البارد والحار والتدليك والتنظيف، ولا حمامات هذه ما تسمى حمام، تسمى مرحاض، تسمى حش، تسمى كنيف، لكن سميت يعني حمام يعني مجازا. قال والمقبرة، لأنها مظنة الاختتام بالقبور، وإعطاء الإبل، لأن الإبل مخلوقة من الشياطين والشياطين مخلوقة من النار، ولهذا صلى الله عليه وسلم قال على ذروة كل جبل شيطان، فهو إذا هذا ما تصح الصلاة في معاطن الإبل. أما مرابر الغنم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فيها، صلوا في مرابر الغنم ولا صلوا، كما أن الإبل ينقض أكل لحمها والغنم لا ينقض لحمها، هذا فرق بينهما. وأيضا ولا تصح في الكعبة ولا على ظهرها إلا إن كانت نفل، النفل جائزة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأغلق عليه الباب وصلى بين العمودين، فإذا كانت نافلة جاز، أما فريضة ما يصح، لأنه لو صلاها ما صلى مستقبل القبلة، يعني يستقبل جانب جانب خلفه، فلا يصح هذا. الخامس استقبال عين الكعبة القريب وجهة ثاني البعيد، الحمد لله خفف الله تبارك وتعالى عن المسلمين، إذا صار بعيد الجهات معروفة، أهل نجد مثلا يستقبلون المغرب وقبلة قدامهم، وأهل المشرق بالعكس، وأهل اليمن يستقبلون القطب وجدي، وأهل الشام بالعكس. فهذا الكعبة الكعبة بيت الله لها أحكام، تارة يجب استقبالها وتارة يحرم استقبالها وتارة يستحب استقبالها وتارة يكره استقبالها، أحكام كثيرة. فوجوب استقبالها في حال الصلاة وفي حال دفن الميت، ما يدفن الميت ولا مستقبل القبلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: هذه قبلتكم أحياء وأمواتا، فلو دفن قبل أن يوجه للقبلة وجب لبشه وتعذيبه للقبلة، إلا في قد تهرى وصار قد يعني صار رميم الكعبة القريبة وش البعيد. وإن اشتبهت سفرا، ما عندهم أي ما ساعدهم شيء، اجتهد بشمس، يعني الشمس معروف أنها تطلع من المشرق، وقمر كذلك، ونجوم وريح تهب الرياح، ومياه وصبات الأنهار. الأنهار يقول إن الكبار أنها تتجه إلى القبلة، والرياح الشمال والشرق والغرب. وحضرا ما يصلح أن يجزل بخبر ثقة عن علم، ومحاريب مسلم، المحاريب اللي توضع في المساجد. الحين الفرق بين المنبر والمحراب: المنبر اللي يخطب عليه الخطبة، والمحراب اللي يصلى فيه. فاستخار المنبر سنة اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم، والمحراب ما هو سنة، لكن مشروع اللي أجل الآن صار ما يكون الناس الجبه إلا أبوه. قال: والعاجل يقلد عارفا، يعني مسافرين وبهم ناس طلبة علم، وهم ناس يعرفون الأراضي، وهم ناس جهلة، فالعاجل يقلد عارفا ولم يتعارف. فلو اختلفا قلد أوثقهما عنده، يعني أثنين طلبة علم عندهم علم ومعرفة، لما أنهم خرجوا للبر وبقوا يصلون واختبت عليهم القبلة، فاجتهدوا إلى هذه الجهة، وجاء آخر التابعون من الثاني. فإذا مثلا ما عندهم علم فإنه العاجز يقلد أوثقهما عنده ويجدده، ما يجدده يعني كل ما صلى فريضة وهو مقيم في البر وجهة ثانية جد البحث، ناظر السماء وناظر الأرض وناظر مهب الرياح والأشجار والأسئل، يجدده ولا يعيد لو أخطأ. إذا مثلا اجتهد وصلى إلى هذه الجهة، لما جاءت الشغب غيم ومطر ما يشوف شيء، فلما طلعت الشمس عرف أنه مخطئ وما يعيد. لا إله إلا الله. ولا يعيده ولو أخطأ إلا الحاضر. إيش معنى هذه؟ الحاضر اللي في البلد ما يسمح يعني يجتهد، لو اجتهد وصلى صلوات كثيرة يقول عد كثيرة، ما يجلس يقول نقلت من بيت إلى بيت وظنيت أن كذا صليت، لا ما يصلح، لابد أن يكون يسأل ويجيبه يسأل طالب علم عالم عارف ثقة عنده. إلا الحاضر. ويسقط لعجز استقبال قبلة مربوط، جاء الشرطة كتفوه ربطوه وقبلة خلفه يصلي على حسب حاله. لا إله إلا الله. ويصلي كيف أمكن وتوجه كنفل السفر للسائل والهارب من سيل أو نعم. فهذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني هو في البر وجاء وهو في الوادي وجاء شيء عظيم وخشي أنه يعني يجفه الشيء فانطلق الشيء وراءه وهو قدامه واللي عليه منه إجبال واللي عليه سواه إجبال ما يستطيع أن يقف فيها فهو معذور عنه. قال ويسقط لعجز ويصلي كيف أمكن وتوجه ويسقط لعجز ففعل السفر للسائر إذا سافر الإنسان على راحلته ولا على سيارته وأراد أن يتنفل صلاة نافلة فإنه قد جعل الله له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره ويروى أيضا عن أنس بن مالك وغيره من الصحابة ومن التابعين بعض المذاهب يقول حتى أن الإنسان يصح أن يتنفل على سيارته في البلد إذا مثلا صلى المغرب وعنده مشوار وهو عادته يحب أن يصلي بعد المغرب الراتبة أو بعدها ركعتين أخرين إن جلس يصلي فات غرضه وإن ذهب فات الصلاة فيصلي على عليها على سيارته ولو كان في البر في الحضر. المذهب أنه ما يصح إلا في السفر. القول الثاني هو مذهب الظاهرية والحنفية وغيره من العلماء رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز حتى في الحضر. قال السادس